لا تحمل كيسا ولا مزودا ولا أحذية، ولا نحاسا في مناطقكم، تاخدوش حاجة أبدا، تاخدوش حاجة. الله جردهم من كل شيء مادي وعوضهم عنه بكل شيء روحي. الله عاوزنا كده بلا فضة ولا ذهب، وعاوز الكنيسة تبقى بلا فضة ولا ذهب عشان يشتغل فيها. احنا مخنا بيذهب الى حاجات خاطئة. هذا هو الذي دفع المسيح انه يختار ادنياء العالم، يعني احقر ناس في الدنيا، والمصدرة المحتقر وغير الموجود ليبطل الموجود. ده كلام بولس الرسول في الرسالة الاولى لكورنثوس 1:28. حد يعمل كده؟ انت يا ربنا يسوع المسيح ليك رسالة هامة عاوز توصل بيها الى اقصى الارض، مش الحتة بتاعت فلسطين. تقوم مش تدور على ناس يعرفوا يتكلموا، ناس يفهموا، ناس مثقفين، ناس يملوا عين اللي قدامهم، يقوم يخيب كل هذه الامال ويختار ادنياء الناس، ادنياء العالم والمصدرة وغير الموجود ليبطل الموجود، ويختار الفقراء. وده اللي اختبره بولس وقال كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. كانت الكنيسة المسيحية الأولى ممثلة في شخصين، بطرس ويوحنا المعدمين اللي ما عندهمش فضة ولا ذهب، لكن كانت قوية في روحانيتها وقوتها وإيمانها أفضل بكثير من حالتها بعد كده، بعد أن أصبح فيها ثروات طائلة. في قصة حدثت في العصور الوسطى بين أحد بابوات روما وراقب في الكنيسة تبعه، ولعل هذا الراهب كما يقال أنه الراهب توما الكمبيسي الذي كتب كتاب الاقتداء بالمسيح، وهو من الكتب الروحية الرائعة. وبعدين البابا ده بتاع روما خد الراهب المسكين توما ده او غيره، يعني ان في روايات كثيرة بتتقال على القصة دي، وقال له تعالى لقد مضى الوقت. ابتدى يوريله يفتح قدامه الخزائن بتاع الفاتيكان والكنوز في متحف في الفاتيكان لغاية دلوقتي، في كنوز الفاتيكان والتيجان، لان الناس دول هم اللي كانوا بيمسحوا الاباطرة والملوك المسيحيين وكانوا بيغدقوا عليهم، ومجوهرات واللي من ذهب واللي من احجار كريمة ما زالت موجودة في متحف الفاتيكان لغاية النهاردة. خدوا وابتدوا يورينه الكنوز بتاعت الفاتيكان وقال له لقد مضى الوقت الذي كانت تقول فيه الكنيسة ليس لي فضة ولا ذهب. فالراهب القديس رد عليه على طول قال له وأيضا مضى الوقت الذي كانت تقول فيه الكنيسة للمقعد باسم يسوع الناصري قم وامشي فيقوم ويمشي. قال له مضى الوقت اللي الكنيسة كانت غلبانة وتقول ماليش فضة ولا ذهب. طيب يا فرحتك. وايضا مضى الوقت اللي كانت الكنيسة تستطيع ان تصنع المعجزات في اشخاص خدامها وتقول للمقعد باسم يسوع المسيح الناصري قم ويمشي فيقوم ويمشي. الكنيسة المسيح درب الكنيسة من الغنى والثراء المادي ولكن اداها مواهب روحية. اداها مواهب روحية. هذه المواهب الروحية بيتكلم عنها القديس بولس في ثلاث اصحاحات من رسالته الاولى الى كورنثوس، هي الاصحاح 12 و13 و14. هذه المواهب هو ده ثياب العرس بتاع الكنيسة اللي المسيح زين به مخطوبته في يوم الخمسين. المواهب الروحية او كما يسمونها مواهب النعمة، انها الله بيعطيها مجانا من عنده. كانت الكنيسة غنية بمواهبها. في الاصحاح الخامس هنقرا ان الناس كانت تسال بطرس هيمشي منين، بطرس الرسول تساله ليه؟ عشان نجيب المرضى بكل انواع الامراض ونرصهم كده على الفرشه بتاعتهم جنب بعض، عشان بطرس اما يمشي مش يصلي كل واحد، لا، اما ظله يجي على حد منهم يمشي لا صلى ولا حط ايده ولا عمل. دي تسوي ايه؟ تسوي ايه؟ وحنقرا في الاصحاح 19 من سفر اعمال الرسل ان بولس كان الخرم اللي فيها الصديد القذرة اللي بيرميها من على جسده كانت بتخرج الارواح الشريرة وتشفي الامراض. مين يقول الكلام ده؟ لا يصلي لحد ولا يحط ايده على حد ولا حاجه. ده يسوي ايه؟ ده يسوي ايه؟ غنى العالم كله المادي لا يساوي موهبه واحده من المواهب الروحيه التي اعطاها المسيح لكنيسته. وراحت فين المواهب دي اذا كان الله هو امسا واليوم الى الابد؟ واذا كان ربنا ما بيتغيرش، ليس عنده تغيير ولا ظل دوام، راحت فين المواهب دي؟ راحت فين؟ خطايانا هي اللي ضيعتها. ولكن فلنرجع الى الله فيرجع هو الينا. ممكن الكنيسة تبقى في غاية القوة على نحو ما بنقرا هنا في سفر اعمال الرسل لو ان احنا رجعنا ربنا تاني. ربنا ما بيتغيرش. عاوز كل الناس وعاوز مجده يظهر في وسط الناس، وهذه الايات والمعجزات والعجائب هي التي تمجده. راحت فين؟ خطايانا ضيعت. لقد عاشت الكنيسة الأولى بلا فضة ولا ذهب، وانتشرت الكرازة والخدمة في كل العالم بلا فضة ولا ذهب، وتحدت المسيحية اللي لسه كان زي طفل بيحبي لسه بتبتدي تحدت الدولة الرومانية في عز عنفوانه وانتصرت في النهاية من غير حرب بلا فضة ولا ذهب، وغزت الكنيسة قصور الأباطرة وجذبت منها من جذبت من أناس استناروا بالإيمان بلا فضة ولا ذهب، وأنارت العالم كله بلا فضة ولا ذهب. أما السوس الذي ينقر في كيان الكنيسة فهو محبة المال بدلا من عمق الإيمان، محبة المال بدلا من عمق الإيمان. والتطلع إلى المال دائما كسند حيوي لا غنى عنه في قيام كنيسة المسيح، ده كله ده غلط. الشيء المدهش ان بعض الناس المسؤولين عن الكنائس، لو كان نظر كنيسة ولا امين صندوق، يفرح لو رصيد الكنيسة زاد، او رئيس جمعية او امين صندوق جمعية او اعضاء جمعية دينية، مقياس النجاح بتاعهم ان الرصيد زاد، بينما هذا يدل على مش نجاح الرسالة بتاعتهم بل على فشلهم. انما يوم الكنيسة ما يبقاش فيها ولا منين، ما طبعا بتصرف فلوس دي على احتياجات الخدمة واحتياجات المؤمنين، هو ده اليوم اللي تبقى فيه الكنيسة دي كنيسة عظيمة. اذكر مرة كنت ماشي مع قداسة البابا قبل ما نروح الدير، كنا ماشيين في الشارع مع بعض، وبعدين مرينا على عمارة ضخمة جدا وقف لدير القديس العظيم الانبا انطونيوس، عمارة ضخمة جدا. وبعدين انا قلت له الانبا انطونيوس باع اللي كان ليه في العالم وولاده الرهبان بيملكوه وبيبنوا له عمارات في العالم، هو باع اللي كان عنده وهم بيبنوا له. ده مقياس خطأ. اذا كانت الكنيسة او اذا كانت فئة او اذا كانت جمعية دينية معينة تمشي بالمنهج ده فهي فاشلة من وجهة نظر الله ومن وجهة حكم الله. انما النجاح ان يبقى ما عندناش ولا مليه، هو ده مقياس النجاح، ان احنا بنصرف. عظمة الانبا ابرام قديس هذا القرن بتاع الفيوم، ايه العظمة بتاعته اللي الناس بتحج الى قبره في دير العزب في الفيوم، ايه العظمة بتاعته؟ عظمة بتاعته انه ما كانش يخلي ولا ملين، يحط ايده تحت الشلتة ولا تحت المخدة ولا في جيمه واللي موجود يديه، ياخد بايد ويدي بالايد التانية. دي عظمة الراجل، كانش في حاجة. رجل الرحمة، رجل الاحسان، الراجل الذي امن بالمسيح. لو كان فهمنا غير كده يبقى فهم غلط، محتاجين ان احنا نصحح الفهم ده. احنا مش بنشتغل في عزبة بتاعتنا، احنا بنشتغل في كنيسة المسيح وبنخدم في كنيسة المسيح، ولذا ينبغي ان نخضع لتعاليم المسيح وننفذها. قال له ليس لي فضة ولا ذهب. بعض الخدام ايا كانوا في رتبهم، ايا كان يفكروا في مشروع من المشروعات، وبعدين نقول مش قادرين نعمل حاجة عشان ما عندناش فلوس. عمر ما كانت الفلوس عقبة في سبيل انتعاش الخدمة، عمره ده مش منطق المسيحية. بطرس بعد ما قال له ليس لي فضة ولا ذهب، قال له كلمة تانية بقى، لكن الذي لي اللي عندي اياه اعطيك، الجودة من موجود، ولكن الذي لي اياه اعطيك. معك يا بطرس، ماذا للكنيسة وماذا للمؤمنين سوى المسيح يسوع ربنا؟ كانت الكنيسة في ذلك الوقت تحس بعمق انها تمتلك المسيح، وكانت تؤمن انه افضل من كنوز العالم كله. وانه اقوى من كل قوى العالم. ازاي الكنيسة قدرت تتحدى العالم؟ ده حتى حتة العصاية قال لهم ولا تحملوا عصا للطريق، حتى عصاية يتفندوا عليها في السفر. لا، عاوز هو يبقى المستند بتاعنا اللي نستند اليه، وهو اللي يبقى العكاز بتاعنا. عصاك وعكازك هما يعزيان، مش عاوزين نتكل على غيره. هو مش عاوزنا نتكل على غيره، اللي عاوز يشتغل معاه يشتغل على الاساس ده، هو يعطيه ثمر النجاح في خدمته. انما اللي بينحرف عن هذا الخط هو لا يبارك خدمته. بهذا المفهوم الفقر الروحي، الفقر المادي، ولكن الغنى الروحي. بهذا الكنيسة امتدت الى اقصى انحاء العالم وقرضت للدنيا كلها وواجهت العالم بتحديات. احنا مالنا عاملين زي المساكين كده وخايفين، وحاجات كتير عمالة تتحدانا، وقوى مناهضة كثيرة تتحدى الايمان وتتحدى الكنيسة وتتحدى القدام. امال فين المسيح؟ المسيح موجود، المسيح موجود، انما احنا اللي تخلينا ومشينا بعيد عن الخط اللي هو عاوزنا نمشي عليه. هو يريدنا ان نمتلكه. ايه كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. ايه بتملك؟ ايه بملك؟ المسيح ده كل شيء. ليت هذا الاحساس يثبت فينا يا احبائي، نحس اننا نمتلك المسيح. واذا كان الله معنا فمن علينا؟ هذا هو الكنز المخفى في حقل قلبنا، واللؤلؤة الكثيرة في الثمن. كم ممكن ايه الفلوس تعمل لك ايه ايها المقعد؟ ممكن تعمل لك ايه؟ كان الرسل يمتلكون المسيح فعلا، ولذلك كل واحد منهم يقول الذي لي بقى المسيح بتاعه. المسيح بقى بتاعه هو الذي لي، وده نقدر نلمسه في كلام واحد زي بولس بعد كده يقول الذي احبني وبذل ذاته لأجلي. الظرف ده بتاع اخوتكم، اخوة الرب اللي في الطرف.
الأعرج يطلب مالا فضة أو ذهب، لكن في اسم المسيح اقتبل قوة جسدية وبركة لم يكن يتوقع. وهكذا فإن المسيحية تعطي دائما زي ما بيقول القديس إغريغوريوس القداس بتاعه: يا من يصنع معنا أكثر مما نسأل أو نفهم. اداله حاجة ما كانش يتوقعها. كيف تمت المعجزة؟ وامسكه بيده اليمنى واقام. ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه. ان كان الاعرج ده زي ما قلنا المرة اللي فاتت انه يرمز للانسان الخاطئ، فواجب الكنيسة على نحو ما فعل بطرس ان تمسك بيدها اليمنى، فامسكه بيده اليمين. يعني ايه؟ اليمين هي اللي فيها قوة اقوى من الشمال، يعني تمسكه بكل قوة، تمسك بالشخص الذي تسعى الى خلاصه بكل قوتها. لا تكفي لغة الوعظ، بل يجب ان تتقدم الكنيسة في اشخاص القدام ايا كان لتمسك بهم. يجب ان يحدث اتصال سريع بين القدام وبين المعتبرين خطاة. طيب احنا لغاية دلوقتي شفنا معجزة تمت، معجزة تمت، امسكه بيده اليمنى واقام. ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه، قوة خرج باسم يسوع الناصري. زي المسيح ما قال لعازر هرم خارجا، وزي ما قال لابن ارملة نايين: ايها الشاب لك اقول قم، بلغة الامر. وزي ما قال لابنة ييروس: يا صبية قومي. للحال تشددت رجلاه وكعبه، وده عنصر الاعجاز. للحال اما نقرأ عن المرأة نازفة الدم اللي قعدت 12 سنة ولمست حب صوب المسيح، فللحال وقف ينبوع دمه وعلمت في جسمها انها قد برئت من الدم. فللحال تشددت رجلاه وكعباه، فوثب قفز الراجل المكسر ووقف وصار يمشي، ودخل معهما بطرس ويوحنا الى الهيكل وهو يمشي ويكبر ويسبح الله. ما ان نال هذا الاعرج المكسر الشفاء، حتى بدأ يمشي يطفر، يعني يقفز، بنط من الفرح، وبنط دليل القوة والحيوية والشفاء. منذ لحظة كان جالسا لا يقوى على مجرد الوقوف، كانوا بيحملوه. ما هذا التغيير الذي أصاب هذا الإنسان؟ هو نفس التغيير الذي يحدث في نفس الإنسان الخاطئ بعد أن يعرف الرب، وتحدث داخله معجزة تغيره وتنقله من حال إلى حال، معجزة تقيمه من موت الخطيئة. أول حاجة عملها بعد ما شفي: دخل الهيكل وهو يسبح الله. الدليل على شفاء الخاطي من مرض الروحي هو دخوله الى بيت الله.
ده الدليل. زي الدليل على شفاء انسان وهو مريض ما كانش عنده شهية للاكل ابدا، اما يشفى يبتدي الشهية بتاعته تنفتح للطعام. بالنسبة للإنسان الخاطئ ملوش شهية روحية أبدا، الكنيسة دي تطلع ايه، الصلاة دي يطلع ايه، الكتاب المقدس دي يطلع ايه، ايه الاعتراف، ايه المناولة، ايه ده ايه ده ايه ده، ملوش شهية أبدا. ولو عمل الحاجات دي يعملها بتغصب شديد، ملوش شهية روحية. هذا الإنسان أو مثل هذا الإنسان مريض روحيا. أول حاجة دخل الهيكل وكان يسبح الله، طبعا دي أقل حاجة بعد أن نال هذه النعمة العظيمة التي أفاضها الله عليه أن يسبحه. ما أكثر ما نظهر وحودنا لله، بيدينا بإيديه الاثنين ونحن لا نشكره ولا نمجده ولا نسبحه، بيدينا بإيديه الاثنين. في مثل العشر البرص الجمل المسيح، والمسيح قال لهم اذهبوا أروا أنفسكم للكهنة، وهم ماشيين في الطريق شوفوا، فرجع واحد منهم بس عشان يشكر المسيح، وكان هذا الشخص سامريا، يعني في حالة عداوة مع اليهود، والمسيح معتبر أنه يهودي طبعا حسب الجسد. وبعدين المسيح قال اين التسعة، فين الباقي، اليس الجميع قد طهروا، الم يأتي ليقدم شكرا لله غير هذا الغريب الجنس؟ الله يسر ان احنا نشكره. احد القديسين بيقول مفيش كلمة ألذ على سمع الله من كلمة اشكرك يا رب. ده احنا بنجرب الحاجات، واحد نكون عملنا في خدمة ولا حاجة ولا أدينا إليه معروف ويتنكر لهذا المعروف، قد إيه بنبقى حساسين لهذه النقطة ونبقى متضايقين ونحس إن هذا الإنسان ليس عنده ذرة من الوفاء. وصار يمشي ودخل معهما الى الهيكل وهو يمشي ويذكر ويسبح الله، وابصره جميع الشعب، لفت نظر الناس كلها وهو يمشي ويسبح الله، وعرفوه انه هو الذي كان يجلس لاجل الصدقة على باب الهيكل الجميل. لقد جذب ذلك الرجل انظار الجميع اليه، وهو ده اللي يحدث تغيير حياة الانسان الخاطئ. لما يبقى انسان عايش في خطية وبعدين يبتدي يتوب ويعرف ربنا، ونقول له يا فلان يعني ممكن تيجي تتكلم وتخدم او مثلا تكلم فلان ده، يقول لا انا الناس كلهم عارفين عني ان كانت سيرتي بطالة، اقول للناس ايه، بالعكس ده هو ده اللي يمجد ربنا، ان الله اظهر فيك احسانا ومنحك توبة. الانسان اللي يبقى بعيد عن ربنا ويكلم الناس عن ربنا، مش بس بيكلمهم عن حياة اختبار، ولكن ده بيمجد ربنا، لان ده عمل الله في انسان كان بعيدا. وصار بنعمة المسيح قريبا. الناس لما يشوفوا واحد كان بعيد عن ربنا كان عايش في الخطيه يشوفوه هو الكنيسه ده بيمجد ربنا. والله يطالبنا ان نحدث بكم عمل معنا وفيه. السيد المسيح بعد ما اخرج الشياطين الكثيره اللي بنسميها ليجؤون، ليجؤون دي باللاتيني يعني فرقه، أرقى، الشياطين اللي فيهم كانوا أرقى. الراجل ده بتاع كورة الجدريين بعد أن شفاه المسيح وأخرج منه الأرواح الشريرة الكثيرة العدد، قال له روح وحدث بكم صنع الله بك. وكان الرجل امينا فنادى في كل المدينة بكم صنع به يسوع. يقول وبينما كان الرجل الاعرج الذي شفي متمسكا ببطرس ويوحنا متمسك فيه، ده نوع من الوفاء، وفاء المخدومين لقدامه. وحينما يكون خادم الله ورجل الله بالحقيقة تكون له هذه النعمة وهذه المهابة أمام من يخدمه. الله لم يره أحد قط، ومبادئ الدين أمور معنوية غير مادية، لكنها ترى متجسدة في أشخاص قدام الأمناء. الله الذي لا يرى يمكن أن يرى بوضوح في قدامه الأمناء أيا كانت رتبتهم، والفضيلة متجسدة ترى في رجل الدين. والناس لا يمكن أن يفهموا الدين منفصلا عن رجل الدين. لو رجل دين بيتكلم ويعظ والناس شايفين حياته غير اللي بيقوله، ده مش بس مش هيستفيدوا، دول هيكفروا. لا يمكن ان نفهم الدين منفصلا عن رجل الدين. رجل الدين هو اللي بيجسم لي الفضيلة وبيجسم لي مبادئ الدين، وهذه مسؤولية كبرى ملقاة علينا وعلى جميع رجال الدين وعلى كل الخدام. نكتفي بهذا في هذا المساء، وأود في المرة المقبلة أن أنظر نظرة عامة إلى كنيسة المسيح على ضوء معجزة شفاء الرجل الأعرج. هنتكلم عن الكلام ده في المرة المقبلة. الفقرة الأولى من الإصحاح الثالث بتاعة معجزة شفاء المقعد الذي كان له أكثر من 40 سنة بهذه العلة مكسر يشيلوه ويحطوه، وكان يوضع عند باب الهيكل أحد أبواب الهيكل اليهودي، هيكل جميل، يسأل صدقة من الناس الداخلين. هنقرأ الفقرة دي مرة ثانية. وصعد بطرس ويوحنا معا الى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة، وكان رجل اعرج من بطن امه يحمل، كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. فهذا
فلاحظهما منتظرا ان ياخذ منهما شيئا. فقال بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيه. باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وامسكه بيده اليمنى واقامه، ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه، فوتب ووقف وصار يمشي ودخل معهما، يعني مع بطرس ويوحنا، الى الهيكل وهو يمشي ويكفر ويسبح الله. وابصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله، وعرفوه انه هو الذي كان يجلس لاجل الصدقة على باب الهيكل الجميل، فامتلأوا دهشة وحيرة مما حدث له. وبينما كان الرجل الاعرج الذي شفي متمسكا ببطرس ويوحنا، تراكب اليهم جميع الشعب الى الرواق الذي يقال له رواق سليمان، وهم مندهشون. وبعدين حيثني بطرس ينتهز هذه الفرصة عشان يلقي عزة تبشيرية في الشعب، لان بسبب المعجزة دي وسبب كلام بطرس ارتفع عدد المؤمنين اللي كان في يوم 50 نحو 3000 امن يوم حلول عيد الروح القدس، ارتفع العدد الى 5000. انا قلت لكم انا عاوز اكلمكم على ضوء الكلام اللي قلناه، احنا خلصنا من الكلام، انما على ضوء الكلام اللي قلناه هناك كلام ايضا ونظرة عامة الى الكنيسة من خلال هذه المعجزة. بطرس ويوحنا في الموقف ده بيمثلوا الكنيسة. بطرس ويوحنا يعني الكنيسة في الموقف ده. بطرس ويوحنا ناس معدمين، ليس لي فضة ولا ذهب. ولذلك اود ان اكلمكم عن الكنيسة الاولى حينما كانت كنيسة ارفع واسمى من الماديات. كان ايش صورتها النسائية؟ لا خلاف بيننا وبين الأديان الأخرى غير المسيحية في ماهية المسيحية ايه. هم بيقولوا كلام بيظنوا ان ده طعنة المسيحية، بيقولوا ان المسيحية دي ديانة روحية ولذلك فهي لا تصلح للعالم. مالناش دعوة تصلح ما تصلحش، لا تصلح، انما انا عاوز اخذ الفقرة الاولى اللي هي بيوجهوها بمثابة اتهام، واقول ان احنا نقبل هذا الاتهام ان المسيحية ديانة روحية، وان تعاليمها ومفاهيمها اسمى من الماديات. كلام المسيح وتعاليمه لتلاميذه تؤكد وتوضح المفهوم الروحي لرسالة الكنيسة المسيحية، وانها اي الكنيسة تسمو فوق المادة. المسيح ارسل تلاميذه سواء الاثناشر او السبعين اللي اختارهم اثنين اثنين امام مواجهه الى كل موضع كان مزمعا ان يذهب اليه. وكانت الارساليات دي ارساليات تدريبيه بيمرنوا على الخدمه، يروحوا ويرجعوا يقولوا له عملنا ايه وعملنا ايه. يعني في انجيل الساعه التاسعه يقولوا: لما رجع الرسل حدثوه بجميع ما فعل. ومره من المرات هم مبهورين وقالوا له: حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. قال لهم: ما تفرحوش بكده، لا تفرحوا بهذا ان الشياطين تخضع لكم، بل افرحوا بالحرية ان اسماءها قد كتبت في سفر الحياة. دي كلها مفاهيم. عشان كده احنا لازم نعي هذه المفاهيم، لان الكنيسة هي احنا، وعشان كده لان احنا مش ماشيين في الخط الروحي اللي المسيح عاوزنا ان احنا نمشي فيه ولخبطنا فاحنا بنحصد ثمر هذه اللخبطة. احنا عاوزين المسيح وعاوزين العالم وياه، لا يا ده يا ده. يعني اختار المسيح يعني اختار باراباس. اليهود اختاروا باراباس فالمسيح حكم عليه بالموت، انما نجمع بين العالم وبين المسيح لا، يعني نكوش على 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 السماء وعلى الارض لا، ما يحصلش كده. انما كوننا احنا عايشين في العالم لينا رسالة، ولذلك المسيح في صلاة الوداعية للآب يقول له لست اسألك ان تأخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير الموجود في العالم. مش معنى الكلام ده ان المسيحي زي ما بيقول بولس الرسول في احدى رسائله والا فيلزمنا فيلزمكم ان تخرجوا من العالم، لا، احنا نعيش في العالم لكي نكمل رسالة المسيح. رسالة المسيح ما كملتش، وده اللي قاله قبيل صعوده مباشرة وتكونون لي شهودا في اورشليم واليهودية والسامرة والى اقصى الارض. شهادة المسيح ما كملتش، احنا اللي علينا نكملها. ومن اجل تكميل هذه الشهادة بنتقبل الام وضيقات وضغطات زي بعض، ده اللي قاله بولس. اكمل في جسمي نقائص شدائد المسيح لاجل جسده الذي هو الكنيسة. اما المسيح بعث الرسل في ارساليات التدريبية اوصاهم ان لا يحملوا كيسا ولا مزودا للطريق، كيس بتاع الفلوس والمزود بتاع الزواد اللي هو الاكل. وفي معرض تأكيد المسيح على هذا الجانب مرة قال لهم حينما ارسلتكم بلا كيس ولا مزود هل اعوزكم شيء؟ احتفت حاجة. اللي يمشي مع المسيح ما يحتاجش حاجة ابدا، يحتاجش حاجة. وإلا ما كانش واحد زي بولس عن اختبار يقول كفقراء ونحن نغني كثيرين كأن لا شيء لنا. اللي بيبصلنا البرة نحن ناس فقراء، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. بتذكر انا دلوقتي انا بكلمك الكلام ده في قصة كنت ذكرتها لي بزمان عن واحد كان معتبر انه عبيد اسمه بيباوي، كان مسمينه بيباوي العبيد اللي وقع في السكة الحديد. بيباوي ده كان لا يعرف سره، كان في اوائل القرن الحالي كان شعر سره على البابا كيرلس الخامس. وما جاء يعني عرف بيباوي ده ان يعني ساعة انطلاقه من الجسد الربط راح يودع وياخد بركة سيدنا ويطلب دعواته بابا كيرلس الخامس. فبيقول له طوباك يا بيباوي، قال له يا سيدنا خدناها بالعبط. هذا الرجل من 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 افواه ناس قريبه ومن شهود تحققت من هذا الذي اقوله. دخل محطة مصر بتاع السكة الحديد وجه جنب القطر اللي رايح الفيوم، يمكن كان رايح ياخد بركة الانبا برام لان كان موجود في الوقت ده قديس. وراجل بقى ملابسه رخصة وفقير جدا، وبعدين التمثال قال له معاك تذكرة؟ قال له معيش. قال له اصطبح. قال له امشي. قال له امشي؟ قال له حاضر انا همشي وانت مش هتمشي. ومشي وبعدين جاء معدي من القطر ضرب الجرس ان القطر يتحرك ما يتحركش. جابوا وابور تاني وابور جمع وطرات بتمشي بالوابورات الوقت ده يشوفوا الفرامل بتاع القطر يشوفوا ده ان الرؤساء المهندسين كانوا انجليز نزلوا يشوفوا لدرجة ان هذا القطر المتعنت اللي مش عاوز يقوم نزلوا مدير السلك الحديد وكان مسيحيا في ذلك واسم اسكندر باشا فهد نزل يشوف ايه القطر المعطل ده. وبعدين واحد فراش في المحطة مسيحي كان يعرف بداوي قرب من الباشا المدير اسكندر باشا فهمي وقال له يا باشا انا شفت الراجل الغلبان ده بداوي الكمساري شخط فيه وقال له امشي وقال له انا همشي وانت مش هتمشي قال له روح هاتولي من تحت الارض. كان يقعد واحد مطرخانة حد يعني من الناس غلبان يديه شوية فول ياكلهم فراح جاري يدور عليه لغاية ما لقاه قال له تعالى كلم الباشا. قال له باشا وانا مالي من تشوات سبني وحب يهرب منه. المهم مسكه لغاية ما راح هناك وكان مدير منطقة السكة الحديد اللي بكلمكم عنه واقف وقال له يا شباب احنا عاوزين القطر يمشي. الوابول اتفق يحدثهم شيئا فشيئا بكل ما فعله الله بين الامم بواسطة خدمته. فلما سمعوا كانوا يمجدون الرب وقالوا له انت ترى ايها الاخ كم يوجد ربوة من اليهود الذين امنوا يهود امنوا بقوا مسيحيين كم يوجد ربوة والربوة يعني الف الف كم يوجد ربوة من اليهود الذين امنوا وهم جميعا غيورون للناموس الناموس بتاع العهد القديم امنوا ومع ذلك غيورين للناموس بتاع العهد القديم. ولذلك حضور الرسل للهيكل شيء مش مستغرب لانه كانوا ما زالوا ملتصقين ببعض العوائد اليهودية ده من ناحية. ومن ناحية تانية كان ذهابهم الى الهيكل في اوقات الصلاة التي يتجمع فيها الناس فرصة مناسبة للتبشير بالمسيح زي ما حصل في موضوع شفاء المقعد من بطن امه. ولازم يبقى واضح قدامنا ولا يغيب عن اذهاننا امر هام وهو ان المسيحية لم تأتي لتلاشي اليهودية او تنقضها. المسيح بصريح العبارة قال ما جئت لانقض يعني الاشي او الغي الناموس والانبياء. وكلمة الناموس والانبياء يعني العهد القديم كله والشرائع بتاعت العهد القديم. لم آتي لأنقض الناموس والأنبياء ما جئت لأنقض بل لأكمل. وهنا نقف عند نقطة لكلمة أكمل. يكمل المسيح إيه؟ وهي الحاجة بتاعت العهد القديم ناقصة. وإذا كانت ناقصة كيف يصدر عن الله الكامل شيء ناقص؟ ما يعني ازاي بقى نفهم الكلمة دي؟ ما جئت لأنقض الناموس الأنبياء ما جئت لأنقض بل لأكمل. أكمل من ناحيتين. أكمل فهم الناس لهذا الناموس. أكمل فهم الناس للناموس. ولذلك في العزة على الجبل نلاقي المسيح يستخدم هذا التعبير سمعتم انه قيل للقدماء كذا وكذا اما انا فاقول لهم. هو مش بيجيب حاجة جديدة هو بيوضح لهم. ومن ضمن الحاجات الواضحة اللي نقدر نلمس فيها هذا التوضيح او تكميل الفكر مسألة حفظ السفر. كان ان اليهود يحفظون السبت بحسب الوصية الرابعة الوصية العشر بطريقة حرفية، بدليل ان كل المسيح ما يعمل معجزة ويعمل خير في يوم السبت يقوموا عليه يقولوا ان الرجل ده مش من الله لانه لا يحفظ السبت. فالمسيح رد عليهم وقال لهم ان الانسان لم يخلق لاجل السبت بل السبت لاجل الانسان. معنى الكلام ده ايه؟ ان الانسان لم يخلق ليستعبد للوصية، لم يخلق لاجل السبت، لان السبت ده وصية، لم يخلق لاجل السبت بل السبت اعطي الانسان، بل السبت لاجل الانسان، الوصية اعطيت من اجل خير الانسان. يقول لهم اذن يحل فعل الخير في السبوت. فما يقول المسيح ما جئت لانقض الناموس والانبياء، ما جئت لانقض بل لاكمل، اولا يكمل فهمه، لان الناموس كان سليما انما يكمل فهمه. ثم من ناحيه اخرى اكمل من ناحيه ان هذا الناموس تنبأ عن مجيء المسيح وامتلأ العهد القديم بالنبوات التي تنبأت عن مجيء المسيح وكل ما يخصه. ثم كانت هناك رموز كثيرة سواء من جهة الاشخاص او من جهة الذبائح والطقوس المختلفة، وفي شخص المسيح اكمل هذه النبوات وهذه الرموز التي كانت ترمز اليه وتتحدث عنه. فالرسل باعتبارهم يهود متنصرين كانوا اولا اوفياء للناموس، بالاضافة الى ان صعودهم الى الهيكل اللي هو مكان التجمع اليهودي كان فرصة مناسبة ان هم يبشروا بالمسيح. وما نقول المسيح جاء ليكمل، عشان كده انتوا بتسمعوا خصوصا في الاكاليم نقول باسم ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح شارع او مشرع، هي اسم فاعل من شرع، شارع شريعة الكمال، شريعة الكمال. فالمسيح هو مشرع شريعة الكمال، جئت لأكمل. فشريعة المسيح شريعة كاملة، ولذلك بعد المسيح لا تكون شريعة، انما الناس العلماء اللي بيدرسوا الشرائع يحسوا ان الحاجة اللي جت بعد المسيحية انتكاسة للوراء. مفروض الشريعة بتسلم وبتتدرج مع الانسان، ولكن اذا كان هناك رجوع، ده احنا انتقلنا من اليهودية الى المسيحية، سيبنا الفرائض الجسدية والاغتسال والحاجات دي، وما فيش اطعمة نجسة واطعمة يعني غير نجسة او طاهرة، وليس كل ما يدخل الفم ينجس الانسان بل اللي يخرج منه. ده احنا وصلنا للقمة خلاص، والعبادة بتاعتنا بقت عبادة روحية. نبص لقينا رجعنا اتنكتنا تاني ورجعنا الى الاغتسال والتطهير بالماء والى المأكولات النجسة وغير النجسة، كل ده انتكاسة من حالة السمو التي اتى بها المسيح او اتى بها المسيحية الى العبادة الجسدية. وصدق المسيح حينما قال المولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح هو روح. عشان كده العبادة بتاعتنا كلها عبادة روحية، واذا انفصلنا عن العبادة الروحية ما يبقاش في طعم للمسيحية ابدا ابدا. لو كنا احنا بنقدم فرائض جسدية نبقى ده غلط 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 وانتكاس للمسيحية شريعة الكمال. ولو ان اليهود الذين كانوا معاصرين للمسيح لو انهم امنوا به وامنوا بالمسيحية كعلاقة تربطهم بالله لتحول الهيكل اليهودي ببساطة الى كنيسة مسيحية بعد احداث بعض التغييرات. انا النهاردة قبل ما اجي كنت بفكر في الحكاية دي وبعدين تذكرت كتاب من العصور الوسطى عن طقس القداس ورجعت بذاكرتي الى الاديورة عندنا ووجدت ان في الخورس الثالث اللي هو قدام الباب على طول في الحاجة اللي بتسمى اللقان انما مش اللقان عشان احنا ساعات بنعمل فيها اللقان بتاع الرقاص وغيره انما كان الكهنة في العصور الوسطى كنيستنا القبطية يغتسلوا ايديهم ورجليهم وهذا الاغتسال ليس بقصد التطهير انما بقصدين هؤلاء الكهنة كانوا بيأتوا من اماكن بعيدة ده من ناحية الناحية الثانية ان المسيح قبل ان يعطي الافخارستيا غسل ولما لتلاميذه غسل ارجلهم وغسل الارجل طبعا الانطباع الاولاني اللي بيجي قدامنا هو الانطباع المسيح العجيب وده صح ما نقدرش ننكره انما ثم امر روحي اخر ان الانسان وهو ماشي بتعلق ذرات تراب برجليه والانسان قبل ان يتقدم الى التناول من السر المقدس حتى الذرات الرفيعة اللي ما حسش بيها مفروض ايضا ان يتذكرها وان يتطهر منها يتذكرها ويتوب عنها ويعترف بها وده اللي بنقوله في اوشية الراقدين وان كان قد لحقهم توان او تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم. بيذكرني اللقان اللي في الأديرة لغاية النهاردة بالمرحبة اللي كانت موجودة في الهيكل اليهودي تقابل الداخل على طول اول حاجة تقابله المرحبة اللي كانوا بيغتسلوا فيها ما زالت موجودة بس بقت لقان صغير حتى قد كده مرحبة زمان عند اليهود في هيكل سوية كانت مرحبة ضخمة انما عاوز اقول ان المسيحية لم تأتي لتلاشي اليهودية وان الهيكل ده لو ان اليهود امنوا بالمسيح لتحول الى كنيسة مسيحية بعد احداث التغييرات التي تستوجبها وتستلزمها المسيحية كديانة. طبعا يتشال المذبح بتاع المحرقة يتشال الفواصل وزي ما تعرفين انه في ساعة ما اسلم المسيح الروح انشق حجاب الهيكل من فوق الى اسفل ودي الكلام ده هياخد مننا اوقات كثيرة ولكن له دلالات روحية عميقة اذا احنا درسناها. صعد بطرس ويوحنا معا الى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة. وليه الصلاة التاسعة التاسعة يعني ثلاثة بعضكم في هذه الساعة كما تحدثنا الكتب المقدسة وكما يحدثنا يوسفوس المؤرخ اليهودي في كتابه الذي ما زال بين ايدينا والذي كان يعني ده بعد المسيح في القرن الاول كان موجود وعاصر خراب اورشليم سنة 70 ميلادي وكلمنا عن هذا الخراب ان الساعة التاسعة دي كانت ساعة تقديم التذبحة في المساء في الهيكل اليهودي وتذبحة ذبيحة النساء كان ساعة تقديم ذبيحة النساء وذبيحة النساء كانت رمز لذبيحة المسيح ولذلك المسيح اسلم روحه في يد الاب في الساعة التاسعة يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة السابعة. عشان كده واحنا بنرفع بخور عشية الكاهن في صلوات سرية، في صلاة سرية صلاة او شيء رفع البخور، الكاهن بيقول سرا نسألك يا سيدنا اقبل اليك في الباطنة ولتستقم صلاتنا مثل بخور. رفع ايدينا ذبيحة مسائية لانك انت هو ذبيحة المساء الحقيقية الذي اصعدت ذاتك من اجل خطايانا على الصليب المكرم كارادة ابيك الصالح الى اهلك. وكان بعد تقديم ذبيحة في ثلاث ساعات من النهار، الساعة الثالثة الساعة 9 الصبح والسادسة 12 والتاسعة 3 بعد الظهر بحسب التقويم العبري. وزي ما قلنا الساعة 9 كانت ساعة تقديم ذبيحة المساء التي ترمز إلى المسيح، وكانت تقدمة البخور تأتي بعدها بنصف ساعة ومعها يبدأ الناس في الصلاة، الناس يبتدوا يصلي. عشان كده بطرس ويوحنا صعدوا مش ساعة ذبيحة المساء انما ساعة صلاة التاسعة، يعني بعد تقديم ذبيحة المساء الساعة التاسعة بعدها بنص ساعة يرفع البخور، يرفع البخور. وكان دخول بطرس ويوحنا في هذه اللحظات لحظات تقدمة البخور. صعد بطرس ويوحنا معا الى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة، يعني هما ما طلعوش ساعة تقديم الذبيحة لان الذبيحة اتلغت، لان هي كانت رمزا لذبيحة المسيح. هما ما طلعوش ساعة الذبيحة انما هما طلعوا بعديها بنص ساعة، ساعة تقدمة البخور وحينما يبدأ الناس في الصلاة. وكان رجل اعرج من بطن امه يحمل، كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. راجل اعرج من بطن امه كان يحمل، شلوه يحطوه وكان بيقعد عند احد ابواب الهيكل الذي يقال له الجميل يسأل صدقة من الناس. هذا الرجل الاعرج في وجه شبه كبير بينه وبين الانسان الخاطي، هنمشي في الفكرة دي خلي بالك. كان ذلك الرجل اعرج من بطن امه، من بطن امه، وانا ايضا ولدت بالخطية وكل انسان ولد بالخطية من بطن امه لاني بالاسم حبل بي وبالخطية ولدتني امي. والكلام ده يفكرنا بالمولود اعمى في الاصحاح التاسع من انجيل يوحنا، مولود اعمى، لان هذا المولود اعمى ايضا كان رمزا للبشرية كلها اللي ولدت بالاسم وبالخطيئة. من الذي اخطأ، هذا ام ابواه حتى ولد اعمى؟ لا هذا ولا ابواه، ولكن لكي تظهر اعمال الله فيه. فكان هذا الاعمى رمز للبشرية كلها التي ولدت بالخطية، بالاسم حبل بي وبالخطية ولدتني امي. كان مقعدا يعني مكسر ويحمل، يعني كان في حالة شلل جزئي، وهذا ما تفعل الخطية في الانسان، انها شلل روحي تشل الإرادة وتشل الإنسان عن كل فعل طيب
يريد ان يصنعه بتشل الانسان. وبهذه المناسبة ارجو ان نفهم المعجزات اللي عملها المسيح واللي دونت في الاناجيل المقدسة. صحيح انها معجزات يعني تتعلق بالجسد، ولكن من ناحية ثانية كانت تتعلق بالروح، لان في اكثر من مرة المسيح زي ما قال للمريض بتاع بيت حزة لا تعود تخطئ لئلا يصيبك اشر، وزي ما قال للراجل المفلوج اللي دلوه 4 من السقف اول ما نزل قدامه قال له مغفورة لك خطاياك. دخلوا في مناقشة بينهم بين نفسهم، مين ده اللي يقدر يغفر خطايا الا الله وحده؟ والمسيح العارف بكل شيء قال لهم ايهما ايسر، ان هي اسهل ان الواحد يقول مغفورة لك خطاياك ام ان يقال قم واحمل فراشك او سريرك وامشي. ولكن لكي تعلموا ان لابن الانسان اللي هو المسيح سلطان على الارض ان يغفر الخطايا، عشان اوري لكم اننا فعلا لي هذا السلطان، وهو سلطان مختص بالله وحده، وهذا دليل على ألوهة المسيح. لان واحد يقول له مغفورة خطايا، حد عارف اتغفرت ولا ما اتغفرتش؟ انا حديكم الدليل المادي، قال للمفلوق قم واحمل سريرك واذهب الى بيتك امن. فاذا وان كان المسيح قد فعل معجزات تختص بالجسد زي شفاء انسان باي نوع من الامراض الجسدية او العجز الجسدي او الجنون او العمى او الصمم او الخرس، انما دي كلها حينما نقرأها ارجو ان نفهمها بالمفهوم الروحي، ماذا تفعل الخطية في الانسان. ثم ان الرجل الاعرج ده كان في حالة بؤس من جهة شكله ومن جهة قاعد يشهد يستعطي، وده اللي بتعمله الخطية انها تجلب علينا البؤس والعار، وكما يقول سليمان في الامثال عار الشعوب الخطية. والخطية تجعلنا في حالة عوز دائم، محتاجين لإيه؟ تبص زي إنسان خاطي وبعيد عن ربنا وعنده المال بيتكيل بالكيل، عنده مال قارون، ومع ذلك إنسان مش سعيد في حالة عوز. عوز لإيه؟ للسلام، عوز للسرور، عوز واحتياج للراحة الداخلية. ولذلك كان هذا الرجل الأعرج الذي سوف تتم معه هذه المعجزة كان رمزا للإنسان الخاطي من هذه النواحي كلها. بيلتمس صدقة من الناس، تبص زي إنسان عايش في الخطية برضو بيلتمس، يروح لده ويروح لده ويروح سينما ويقعد قدام تلفزيون بيلتمس راحة، ولكن ما فيش راحة بعيدا عن الله. لا سلام قال إلهي للأشرار. الناس ما يقدروش يقدموا لينا احتياجاتنا الروحية، انما كل اللي يقدروا يقدموا حاجات مادية، انما الحاجات المادية تعمل ايه للروح؟ ثم ان هذا المقعد كان بيقعد فيه خارج الهيكل عند احد الابواب زي الباب ده مثلا او الباب ده بره، ملوش مكان في الكنيس. الخاطي عزل نفسه عن الناس، ما بيدخلش جوه، ما بيدخلش جوه، مكانه عند الباب. لماذا لا يدخل؟ ليه؟ الكنيسة هي رمز للسماء، اذا وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كأننا قائمون في السماء. الكنيسة رمز للسماء، والانسان الخاطئ ملوش مكان في السماء بره. هو بعيد عن شركة القديسين المؤمنين. ولذلك حينما أخطأ الإنسان الأول طلع من السماء، طرد برا الفردوس، لا مكان للخاطئ في هذه الأماكن المقدسة. ثم إن هذا المقعد كان لي أكثر من 40 سنة بالكيفية دي. أولا اتولد بيها وظل فيها هذه المدة الطويلة، ومعنى ذلك أنه كان في غاية البؤس. العدد 40 في الكتاب المقدس يشير إلى اكتمال الشيء، فالطوفان الذي رمز أو كان رمزا لغضب الله على البشرية الأولى قعد 40 يوم، وموسى صام 40 يوما، وشعب إسرائيل ظل في البرية 40 سنة من وقت خروجهم من عبودية فرعون لوقت دخولهم إلى أورشليم التي ترمز إلى أورشليم السماوية. والمسيح صام عنا 40 ليلة. كون هذا الرجل لي حوالي 40 سنة في هذا البؤس، معنى كده انه كان يعني شبع بؤس. لكن مهما كانت حالة الخاطئ، لو وصل للدرك الاسفل من الخطية، المسيح يستطيع ان يشفي. المسيح يقدر يشفي هذا الانسان من مرض الروحي. عشان كده كيف شفي هذا الانسان زي ما هنشوف بعدين؟ بكلمة واحدة، بطرس قالها له: باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. يبقى اذا لشفاء المسيح يسوع المسيح الناصري، مهما كانت خطاياك ومهما كانت احمالك ثقيلة، يسوع المسيح الناصري الذي مات على الصليب هو يستطيع ان يشفيك، وهو يستطيع ان يطهرك، وهو يستطيع ان يردك الى حالتك الاولى، والى ان تتمتع بالسلام الداخلي وبالفرح الروحي. وبعدين فهذا اللي هو الرجل المقعد لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين ان يدخل الهيكل، سأل ليأخذ صدقة لله يا محسنين. فتفرس به بطرس مع يوحنا وقال: انظر، وقال: انظر الينا. هو فكر ما حيديله حاجة، فلاحظهما منتظرا ان يأخذ منهما شيئا. فقال بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه اعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. اولا نلاحظ ان الله بمحبته وعنايته يدبر واسطة لخلاص كل نفس. انه لا يخلص الانسان بدون واسطة، ولا حتى بملائكة، ولكن هناك من هو نظير بطرس. في قصص الاباء، في احد المخطوطات في الدير قريت القصة الاتية. كان احد الاباء القديسين كاهن، عنده يعني واخد كهنوت اكيد. هذا الرجل كان بسيط، ما هواش على دراية كبيرة بعلوم الكنيسة، انما قدسته كانت في بسط. وبعدين الكلام ده كان في الفترة ظهور الهرطقات والبدع، والكنيسة كانت بتحاول ان تضع قانون ايمانها يعني في نصوص.
فمرة من مرات كان بيصلي قداه ومعاه شماس، انما الشماس ده متنور متعلم. فابونا ذا لغاية حتة فوقفوا الشماس، قال له يا ابي لا تقل هذه العبارة لان هذه العبارة يقولها العرافقة. فما سألش عليه وابتدى يقول ثاني، فوقفوا قال له يا ابي لا تقل هذه العبارة لان هذه العبارة يقولها العرافقة. اثاري ابونا ذا القديس البسيط كان يرى ملاك الذبيحة في كل قداس، فما وقفوا مرتين بص للملاك قال له ايه رأيك، قال له اعمل زي ما بيقولك، قول زي ما بيقولك. قال له طب ما انت بتحضر القداس معايا كل مرة ما صحتليش ليه؟ قال له خلي بالكم من العبارة اللي جاية، لان الله رسم ان انسانا يصبح انسانا مثله، لان الله رسم يعني رتب او دبر ان انسانا يصبح انسانا مثله. وانتوا عارفين اما تقروا في الاصحاح العاشر من سفر الاعمال عن قصة ايمان كارنيليوس، الراجل الحلو اللي الملاك ظهر له وقال له صلواتك وصدقاتك صعبت تذكار امام الله. طيب يقول والان ارسل واستدع سمعان الملقب بطرس نازل في الحتة الفلانية، هو يكلمك كلام به تخلص. الله ده انت الملاك، ملاك الناس تتمنى يشوفوا ملاك، ملاك يكلمهم، لا بطرس هو اللي هيقول لك كلام به ينبغي ان تخلص. الله رسم ان انسانا يصبح انسانا مثل. عشان كده احنا لازم ما نرفضش النصائح اللي بتقدم الينا، ربنا بيدبر لنا وسط لخلاصنا ولرجوعنا اليه ولتوبتنا، ياريت ان احنا نحس بيها. هناك لحظة في حياة كل انسان تعتبر فرصة خاصة يجب ان يغتنمها من اجل خلاص نفسه، اذا فاتته هذه الفرصة او هو ضيعها فربما لن تأتي هذه الفرصة ثاني مرة الى النهاية. نحن لا نعلم كم من الوقت جلس ذلك الاعرج عند باب الهيكل، لكن على اية الحالات فقد واتته الفرصة يوما ما اللي هو يوم ولحظة صعود بطرس او دخول بطرس ويوحنا الى الهيكل. ده اللي حصل مع مريض بيت حزة، ليس لي انسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، المسيح قاله جات له الفرصة واقامه المسيح معافى دون ما حاد الى ماء البركة. وهذا عين ما حدث مع المرأة السامرية التي وجدت خلاصها عند البئر، وهذا ما حدث مع متى الرسول وهو جالس الى مائدة الجباية، وهذا ما حدث مع الخصي الحبشي وزير كنداك في البرية حينما التقى به في لبس المبشر احد السبعة شمامس. ان النجاح هو ان تمسك بالفرصة التي تتاح لك، والفشل في ان تدعها تفلت منك. كثيرا ما يتخذ الله البشر بما اصطلح الاباء على تسميته بزيارات النعمة، ربنا بيجي كده والانسان في لحظة يحس انه قريب من ربنا ونفسه يقف يصلي ونفسه يمسك الانجيل وقلبه يتحرك نحو الله. ليتنا نمسك بهذه الفرصة ولا ندعها تفلت مننا، ليتنا نغتنم هذه الفرص ولا ندعها تفلت من ايدينا، متشبهين بعروس نشيد الأنشاد التي قالت: وجدت من تحبه نفسي فأمسكته ولم أرخه. نكتفي هنا لهذا القدر، والمرة الجاية نتكلم كيف تمت المعجزة. احنا ماشيين خطوة خطوة مع الراجل الأعرج ده.